أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: علامات الأوقات، أي العلامات التي تعرف بها الأوقات، سواء كان الفجر أو الظهرين أو العشاءين. فابتدأ المصنف بعلامة الفجر، قال: وعلامة الفجر أي الصادق هو التبين التقديري، كما سيمر الدليل على ذلك من خلال الآية المباركة التي استدل بها المصنف على المدعى، وكيف أنه استفاد أن المراد من التبين هو التبين التقديري لا التبين الفعلي، مع أن الآية بظاهرها مطلقة شاملة للتبين الفعلي وشاملة للتبين التقديري. والبعض ذهب، كما لعله صاحب الحدائق على ما في بالي، ذهب إلى أن ظاهر الآية المباركة هو التبين الفعلي إلى التبين التقديري. هسه شلون، ليش الفارق بينهما؟ ليش المصنف اعتبر بأن التبين إنما هو مأخوذ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية؟ هذا راح يجي إن شاء الله من خلال الدليل، سوف يستدل على ذلك. قال: وعلامة الفجر أي الصادق التبين التقديري، وعلامة الزوال زيادة الظل أو حدوثه، ومنتصف الليل نصف ما بين الغروب إلى طلوع الفجر، وقيل إلى طلوع الشمس. قال: والمستند في ذلك، أولا أن المراد من الفجر هو الفجر الصادق. طبعا أولا لا خلاف بين الإمامية بل وبين غيرهم، يعني الإمامية وكذلك العامة قالت بأن المراد من الفجر هو الفجر الصادق، وهو مختار المذاهب الأربعة، كما أشار إلى ذلك المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه. قال: أن المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب، فموضع وفاق بين المسلمين. المصنف سوف يستدل بدليلين على أن المراد من الفجر والذي هو الصادق، سوف يستدل بدليلين. الدليل الأول هو الاتفاق، والدليل الثاني هو مجموعة من الروايات كما عبر. ولكن قبل الولوج والدخول في بيان كل واحد من هذين الدليلين، لا بد من معرفة ما هو المراد من الفجر الصادق وما هو المراد من الفجر الكاذب الذي ورد في مجموعة من الروايات. الفجر الصادق كما عرفوه هو البياض المستطيل المتصاعد إلى السماء، يعني بنحو عرضي، مستطيل بنحو عرضي يتصاعد إلى السماء شيئا فشيئا، بخلاف الفجر الكاذب الذي يكون على شكل العمود. هذا بالنسبة إلى الفجر الصادق. أما الفجر الكاذب يكون الضوء فيه إلى الأعلى أو في الأعلى دون الأسفل، وسمي بالكاذب لأنه يتعقب بالظلمة، يعني بمجرد أن يخرج هذا يتراءى للشخص بأن الفجر قد خرج، ولكن عقيب ذلك بقاء هذا الضوء فترة قليلة وعقيب ذلك يرجع ترجع الظلمة، فكأنه شنو؟ فكأنه يكذب في إخباره وكشفه عن الفجر، فلذلك سمي بالفجر الكاذب. يقدرون هاي الوقت الفترة الزمنية يقدروها بنصف ساعة، ثم من بعد النصف ساعة يقول ترجع السماء تنتشر فيها الظلمة. قال: وأما أن المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذبين فموضع وفاق بين المسلمين، هذا الدليل الأول. وتدل عليه روايات متعددة شبه فيها الفجر الصادق بالقبطية البيضاء أو القبطية البيضاء وبنهر سورا. القبطية البيضاء كما تعلمون شيخ علي هي ثياب بيضاء رقيقة تنسب إلى الأقباط الذي هم في مصر، وتشبيه الفجر الصادق بالقبطية البيضاء باعتبار أن هذه الثياب بيضاء، كذلك بالنسبة إلى الفجر الصادق يكون ضوءه كبياض ونصاعة هذه الثياب. قال: وبنهر سورا. سورا موضع ببابل من العراق كما قيل، وهذا النهر هو نهر شديد البياض، فلذلك أيضا شبه بالفجر الصادق لبياضه، يعني وكأن البياض أو النور الذي يظهر بالفجر الصادق كأنه بياض نهر سورا، مجرد تشبيه. قال: وتدل عليه روايات متعددة شبه فيها الفجر الصادق بالقبطية البيضاء وبنهر سورا، بخلاف الكاذب فإنه شبه بذنب السرحان اللي هو الذئب أجلكم الله، زين، ففي صحيحة أبي بصير سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة وصلاة الفجر، فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء. سند الرواية محمد بن علي بن الحسين، واللي هو محمد بن علي بن الحسين والذي هو شيخ الصدوق، بإسناده عن عصام بن حميد عن أبي بصير. وبما أن الشيخ الصدوق ليس من المعاصرين لعاصم بن حميد فلا بد من وجود طريق بين الشيخ الصدوق وبين عاصم بن حميد، والشيخ الصدوق ذكر ذلك حيث قال بأن طريقي إلى عاصم بن حميد هو عن أبيه اللي هو علي بن الحسين القمي ابن بابويه ومحمد بن الحسن، يعني نقل بطريقين عن أبيه وعن محمد بن الحسن، عن سعيد بن عبد الله بلي أسأل ما راجعت واقعا محمد بن الحسن من هو، ولكن يقينا بأنه ليس محمد بن الحسن بن سماعة لأنه ليس من معاصرين للوالد علي بن الحسين ابن بابويه القمي بلي ما مو بالي ما أقدر أجزم واقعا. هاي علي تجيبها لنا يوم السبت. عن علي بن الحسين القمي ومحمد بن الحسن، يعني نقلها عن والده ونقلها عن محمد بن الحسن. عن سعد بن عبد الله ثقة، عن إبراهيم بن هاشم ثقة، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ثقة، عن عاصم بن حميد ثقة، عن أبي بصير. ولكن المشكلة التي تواجهنا في هذه الرواية من ناحية أبي بصير لا من ناحية سند الرواية الذي أشرنا إليه، وقد يثار العجب كيف أن المشكلة تكون من جهة أبو بصير. أولا الدلالة ما عدا بها مشكلة، الدلالة دلالة واضحة على المدعى، وهو أن المراد من الفجر هو الفجر الصادق. لكن المشكلة التي تظهر في سند الرواية، فحكي عن حكى صاحب الحدائق عن صاحب المنتقى أنه ناقش في سندها، وذلك لأن الراوي وهو أبو بصير هذا مردد بين أبي بصير المكفوف وبين أبي بصير المرادي، واضح إن شاء الله. وأحد هذين الشخصين كما ذهب البعض بأنه ليس بثقة، المرادي هو الثقة لكن المكفوف ليس بثقة. زين، الشيخ الصدوق نقل الرواية، ولكن عندما نقلها الشيخ الطوسي نقلها خالية من التقييد بالمكفوف. أما الشيخ الصدوق قال عن أبي بصير قال المراد. الكليني عندما نقل الرواية في كتابه الكافي أطلق. فعدنا الشيخ الطوسي خالية من التقييد بالمكفوف. بالنسبة إلى الشيخ الصدوق قال بأن المراد من أبي بصير هو المرادي. شيخ الكليني رحمة الله عليه روى هذه الرواية فأطلق، لم يبين بأنه المرادي أو المكفوف، وحيث أن الراوي مردد بين المرادي الثقة وبين المكفوف الضعيف، لأجل ذلك اختلف المشايخ في تعابيرهم. بالنتيجة صاحب الحدائق رجح بأن المراد من أبي بصير الذي ورد في الرواية هو أبو بصير المرادي. طب شنو القرينة على ذلك؟ قال القرينة على ذلك بأن المكفوف لا يروي عن عاصم بن حميد، فالمرادي هو الذي، أو أن عاصم بن حميد يروي عن المرادي لا أنه يروي عن المكفوف. فقال بما أن عاصم بن حميد يروي عن المرادي، فإذن المراد بأبي بصير الوارد في الرواية هو المرادي وليس بالمكفوف. المرحوم السيد الخوي قال أصلا من احتاج إلى هذا التطويل؟ من احتاج إلى هذا التطويل؟ ولسنا بحاجة إلى قرينة. ليش؟ قال لأن أنا بمبنى حتى المكفوف هو ثقة، فإذا كان ثقة فبعد ما نحتاج بأن الرواية مرددة بين الثقة وبين غير الثقة. عجيب بأنه ما ذكره الشيخ العيرواني. الشيخ العيرواني ذكر بأن أبا بصير مردد بين خمسة أشخاص، بين المرادي وبين الأسدي وبين الأزدي وبين عبد الله بن محمد وبين يوسف ابن الحارث، فذهب إلى أنه مردد بين خمسة أشخاص، ثم قال أما المكفوف فلا إشكال في وثاقته، والمشكلة إنما تكون من جهة المرادي لا من جهة المكفوف. أنا واقعا ما أدري، لعله اشتباه في اللي طبع يعني بحث الشيخ العيرواني، لأنه أغلب الأعلام عندما يطرحون مسألة الراوي المشترك وهو أبو بصير، عندما يطرحون هذه المسألة يقولون بأنه مردد بين اثنين، طبعا على خلاف هل أنه مردد بين اثنين أو بين ثلاثة أو بين أربعة أو بين خمسة. البعض ذهب إلى أنه مشترك بين خمسة، وبينا منهم المراد من الخمسة: المرادي والأسدي والأزدي وعبد الله بن محمد ويوسف بن حارثة. عندك العلامة في الخلاصة قال أنه مردد بين أربعة أشخاص، فجعل الأزدي أو الأسدي والأزدي واحد، قال دولة واحد، والبقية لا يشتركون في هذه الكنية، كنية أبا بصير. المولى عناية الله قال إنهم ثلاثة: المرادي والأسدي والأزدي، أما عبد الله بن محمد ويوسف ابن الحارث خارجين دولة. فبالنتيجة هنالك خلاف بين الأعلام، واللي يريد مثل يبحث فتبحث رجالي يستفيد من يمه، لأن دائما اللي يريد يبحث على شخصية مختلف فيها، هاي تكون أخذ مورد للأخذ والرد للنقض والإبرام، فيستطيع أن يبحث عنها. فبالنتيجة الشيخ العيرواني قال بأن المكفوف لا إشكال في وثاقته، وإنما الإشكال في المرادي، ونقل بعض الروايات. أنا واقعا ما نقلت هاي الروايات كيف أن المرادي هو الذي ليس بثقة، ولكن ظهر بأنه اشتباه، وإذا نحسن الظن بأن الاشتباه قد وقع من المقرر بحث الشيخ العيرواني، لأن المرحوم سيد الخوئي يقول بأنه لا إشكال في وثاقة المكفوف والمرادي، هذا أولا. اثنين، بأن صاحب الحدائق عندما نقل عن صاحب المنتقى العبارة قال بأن أبا بصير مردد بين الثقة وبين غيره، والمرادي هو الثقة، بينما المكفوف هو الضعيف. فما أدري، عند رأي آخر ما واقعا ما أدري. هذا المختر المرادي، مختر المرادي هذا أصلا الشيخ العيرواني يقول مو فد، هذا يقول أصلا هاي مو فقط تدل على وثاقته، تدل على أعلى من الوثاقة. ما واقعا ما يعني أنا يعني صار يومين أجيبها منا رجحها منا قريت طالع عيد جماعة المصادر ما شلون ما زين، وذاك المكفوف بأنه رأى الدنيا مرتان أو مرتين. المرة الأولى في زمن الإمام الباقر سلام الله عليه، والمرة الثانية في زمن الإمام الصادق عليه السلام. وضع الإمام الصادق يده على عينيه فأبصر فقال: ماذا ترى يا أبا بصير؟ قال: أرى قوة في البيت. فقال له، قال له: تريد توقع على هالحالة؟ فلك ما للناس وعليك ما على الناس. تريد تبقى تشوف، فإلك ما للناس وعليك ما على الناس. تريد ترجع، لا، أنت قضيتك خاصة، يعني في الحساب تعبيرنا بأنه تروح قبل للجنة. فطلب بأنه يرجع كما كان عليه أول مرة، أي أنه مكفوف البصار. وهي يحتاج له شنو؟ يحتاج له فد واحد عنده قلب واقعا. يعني شوف الاختيار، هي هاي دائما نقول بأن الفرص تمر عليكم مرور السحاب فانتهزوها. فالإنسان ينتهز الفرصة عندما تهيأ له فرصة، وهذه الفرصة لا تعوض، لعلها لا تتكرر. فعليه أن يختار ما فيه البقاء، لا أنه يركن إلى قضايا ويتكئ على قضايا زائلة فانية، كما حصل مع ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهو الشخص الذي استضاف النبي في الطائف على ما في بالي قبل أن يكون نبيا وقبل أن تثنى له الوسادة. في يوم من الأيام بعد أن صار النبي صلى الله عليه وآله، جاء جار قال له: أتعلم من أصبح نبي لهذه الأمة؟ قال: لا ما أعرف. قال: هذا صاحبك اللي استضافيته أنت في بيتك في الطائف. هذا الرجل قال: هاي فد مناسبة، قال: أروح له. يقولون دخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال له: عرفتني؟ سأل حكمة النبي، قال له: لا، قال له: أنا من استضافك في بيته في الطائف أحب بي النبي صلى الله عليه وآله. قال له: سأل حاجتك، عندك حاجة سأل حاجتك. فقال له: يا رسول الله، أريد 200 شاة برعاتها. قال له: شو تريد؟ قال له: أريد 200 رأس غنم برعاتها. قال له: خوف، هذا إلك. أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يعطى له ذلك، فأعطى. فلما أدبر الرجل وذهب، النبي قال حكاية، قال: لو كان سائل سؤال عجوز بني إسرائيل لكان أفضل. فبعد النبي هاي الفترة الفارق الزمني بين بني إسرائيل وبين النبي صلى الله عليه وآله، ويجي النبي يستشهد بهذه المرأة، إذن هاي قصتها تثير الانتباه. فقال له: شنو قصة عجوز بني إسرائيل؟ فقالهم بأنه موسى عليه السلام عندما أمر بنقل جثمان يوسف إلى بيت المقدس، من مصر إلى بيت المقدس، فأسأل حكمة ما كان يندل القبر، ما ندري شنو الحكمة اللي ما يندل بها قبر يوسف. فذهب بحث، قالوا له: إذا كانت هنالك شخص يعلم موضع قبر يوسف، فهنالك امرأة كبيرة هي التي تعلم مكان قبر يوسف. فعلا ودع عليها النبي صلى الله عليه وآله، قالت له: أدليك بس بشروطي. قالها: لك ما تريدين؟ فقالها: خوب، إليك الجنة. قالت له: لا، الجنة ما أريدها، أنا أدليك ولكن بشروطي التي أشترطها عليه. فنزل جبرائيل، قال له بأنه العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: شوف هسه ليش أنت، شوف ماذا تريد. قالها اطلبي حاجتك أيها المرأة. قالت لا أنا أدليك على قبر نبي الله يوسف، ولكن أريد أن أكون بمكانتك التي أنت عليها في الجنة، مو أريد جنة هيك. شنو مكانتك أنت يا موسى؟ أريد أن أكون بمكانتك التي أنت عليها في الجنة. وفعلا لبى طلب هذه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وآله استشهد فقال لو كان سؤال هذا الشخص كسؤال عجوز بني إسرائيل لكان أفضل. فتجاي 200 شات، 200 شات بالنتيجة راح تفنى. أنت أطلب الخلود الأبدي في هذه بعد هذه الحياة. على أي حال، فمحل الشاهد في قضية أبي بصير المكفوف بأنه رأى الدنيا مرة ثانية في زمن الإمام الصادق عليه السلام، ولكن خير الإمام الصادق، قال أرجع لك بصرك ولك ما للناس وعليك ما على الناس. تريد لا والله الجنة تجيك مثل تعبيرنا بدون أي تعب. قال لا رجعني يا رسول الله على ما كنت. واقعا هذا إنسان استطاع أن يستثمر الفرصة خير استثمار. محل الشاهد، فالشيخ ما أدري، واقعا ما أدري، يعني جوز أنا بس حاولت أن أبحث بس ما وجدت. على أي حال، السيد الخوي حل لنا مشكلة السند في هذه الرواية، أما الدلالة فلا إشكال فيها. قال أما المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب فموضع وفاق بين المسلمين، وتدل عليه روايات متعددة شبه فيها الفجر الصادق بالقبطية البيضاء وبنهر سوراء أو سوراء، بخلاف الكاذب فإنه شبه بذمن السرحان. ففي صحيحة أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يحرم الطعام والشراب على الصائم، يعني شنو العلامة التي من خلالها يحرم الطعام والشراب على الصائم، أي دخل الفجر وتحل الصلاة صلاة الفجر. فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء. لذلك قلنا إحنا بياض مستطيل متصاعد إلى السماء. وفي صحيحة علي بن عطية عن أبي عبد الله الرواية أيضا نقلها شيخ الصدوق، وهنالك فاصلة زمنية بين الشيخ الصدوق وبين علي بن عطية، باعتبار أن علي بن عطية أو الشيخ الصدوق لم يكن من المعاصرين لعلي بن عطية، إلا أن طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن عطية هو طريق صحيح. قال في صحيحة علي بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفجر هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهري، بس لو سوراء لو سوراء، ولعل سوراء أصح. كذلك الرواية هناك صحيحة عن أبي جعفر الباقر ما ذكرها المصنف، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا. وأما إن علامة الفجر هي التبين، قال فلقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طبعا رواية صحيحة علي بن عطية أيضا نقش في سند الرواية نقش من يا ناحية اشتمال طريق الصدوق إلى ابن عطية على علي بن حسان المردد بين الواسط الثقة والهاشم الضعيف لكن أيضا مدفوع كما ذكر ذلك السيد الخوي هاي المناقشة مدفوعة لأن الصدوق قال بأن المراد من علي بن حسان ليس الهاشمي بل هو الواسطي لأن الهاشمي لا يروي إلا عن عمه عبد الرحمن بن كثير في تفسيره يقول ولم تحد له رواية عن ابن عطية ولا عن غيره وكذلك الشيخ الكليني الشيخ الصدوق رواها بطريق صحيح فإذا علي بن عطية لم يروي عن علي بن حسان الهاشمي وإنما دائما يروون عن علي بن حسان الواسطي وهذه قرينة تدلل على أن المراد بعلي بن حسان الذي ورد في طريق الشيخ الصدوق المراد به الواسطي وليس الهاشمي الضعيف قال وأما أن علامات الفجر هي التبين شنو الدليل على ذلك التبين علامة الفجر قال لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر علق بعض الأعلام على الآية المباركة قالوا بأن ظاهر تعليق الإمساك على التبين فمتى تمسكوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فعلق الإمساك على التبين قالوا بأن ظاهر الآية المراد من التبين المأخوذ في الآية هو التبين على نحو الموضوعية لا التبين على نحو الطريقية ظاهر الآية لأن المراد من التبين أن يكون على نحو الموضوعية فإذا تحقق الفجر لا يتحقق إلا بعد التبين هنا وين تظهر الثمرة شيخ علي بين الموضوعية وبين الطريقية تظهر الثمرة لأنه لو وجدت غيوم أو موانع أخرى من رؤية الفجر الصادق رؤية البياض المعترض في أفق السماء فعلى القول بأن المراد من التبين التي الذي ذكرته الآية هو التبين على نحو الموضوعية لأنه ينتظر الشخص حتى يرى البياض المعترض فعلا وهذا معناه شنو معناه بأنه يتأخر فالساعة ساعتين إذا كانت هناك غيوم وبالنتيجة هذا راح يخرج وقت صلاة الفجر أما إذا قلنا بأن المراد من التبين هو المأخوذ على نحو الطريقية لا مجرد طريق لمعرفة شنو لمعرفة الفجر لمعرفة هذه يكون علامة لمعرفة دخول وقت الصلاة صلاة الفجر فإذا أمكن للمكلف أن يستعين بأشياء أخرى على معرفة الفجر فلا مانع من ذلك. ليش؟ لأن التبين الذي ذكر في الآية إنما هو مجرد طريق لتحقق شنو؟ لتحقق الفجر. فإذا وجد طريق آخر لتحقق الفجر فلا إشكال ولا ريب بأنه أستند إلى ذلك الطريق كما في الساعات اللي موجودة الآن. قال ثالثا: وأما أن المراد به التقدير دون الفعل فلأن التبين يؤخذ عرفا بنحو الطريقية دون الموضوعية، فهو طريق لإثبات تحقق ذلك الوقت الواقعي ولو كان مأخوذا بنحو الموضوعية، بحيث يلزم تحققه بالفعل لزم الحكم بعدم تحقق الفجر في حالة وجود الغيم أو غيره من الموانع إلا بعد فترة طويلة. واضح إن شاء الله. سيد أخوي عند تعليق لطيفة جدا يقول بأن القصور في الرأي وليس في المرئي، فلا يحتاج أن يبقى هذه الفترة الطويلة حتى يتبين له الفجر. ليش؟ لأن الفجر مبين في نفسه ومتحقق في نفسه من غير قصور، وإنما القصور من أي جهة؟ القصور إنما يكون من جهة الرأي لا من جهة المرئي، وإلا المرئي متحقق بنفسه، فلولا المانع لكان متحقق، فلولا المانع عفوا لا نظر الرأي إلى تحقق الفجر، فسواء نظر إليه الرأي أو لم ينظر إليه فإنه متحقق بنفسه.
لأن الرأي يوصل متحقق الفجر الواقع
دليل
المهم الرأي شلون راح يتحقق من الفجر.
وقلنا إذا كان بأنه إذا كان على نحو الموضوعية راح يحتاج فترة طويلة. يالله طب شلون إذا كانت هنالك طرق أخرى استند إليها؟ إذا ما كانت هنالك طرق أخرى يحتاج قليل من الوقت ثم يؤدي الصلاة. أما إذا قلنا بأنه لا، بأن التبين مأخوذ على نحو الموضوعية، فمعنى ذلك بأنه لا بد أن يرى الفجر، لا بد أن يرى البياض، وهذا معناه بأنه شنو؟ قد خرج وقت الصلاة وانتهى، أسأل عنه ساعة أو ساعتين. فبالنتيجة إذا قلنا بأنه مأخوذ على نحو الطريقية إن تحققت علامات أخرى كما يذكر السيد الخوي مثل الساعة إذا كانت دقيقة ويعتمد عليها، فنرجع إلى الساعة بعد ما يحتاج، وحتى لا يحتاج إلى التبين أطلع، لأن هذا التبين تحقق بالنظر إلى الوقت. هذا يكفي.
الساعة دلت على التبين.
دليل؟
الساعة دليل على التبين.
إيه علامة كان النتيجة على
علامة على التبين مو علامة على الفجر.
لا شلون علامة على التبين؟
هم تبين.
إيه علامة على تبين شنو؟ تبين الفجر شافوه، مو التبين طاير بالهواء.
هم تبين شافوا متى ساعة بالأربعة يصير التبين. قالوا ساعة بالأربعة.
ليفا مو إحنا إيش قالوا؟ قالوا التبين الفعلي لو التبين التقديري. فإذا كان التبين الفعلي فمعناه لا، أنا حتى الساعة بعد ما تحقق لي طلوع الفجر بعد أبقى أنتظر من هذا الظهر صلاة الظهر رايحة زين. فالمراد منه هو التبين التقديري. ليش هسه قلنا بأنه قرينة هنا؟ شنو القرينة؟ قرينة بأن المراد من التبين في الآية أنه مأخوذ على نحو الطريقية لا أنه مأخوذ على نحو الموضوعية، كما يلزم أن يكون الفجر في الليلة الواحدة متحققا على تقدير تحقق الخسوف فيها وغير متحقق على تقدير عدمه. يقول بأنه في حالة وجود الخسوف وبناء على التبين الفعلي راح يكون راح تكون الساعة الرابعة هي طلوع الفجر، أما مع عدم الوجود وكون ضوء القمر هو الذي طافي على ضوء الفجر فسوف يكون طلوع الفجر الساعة الخامسة. ليش؟ لأن ضوء القمر سيحجب الرؤية الفعلية للفجر ولا أرى الفجر إلا بعد ساعة، بينما إذا صار خسوف في القمر فلا يصير الساعة الأربعة، يجوز الساعة الثلاثة ونصف تبين، لأنه ضوء القمر قد تصرم بسبب الخسوف. فقال إذا كان المراد من التبين هو التبين الفعلي ففي الخسوف يكون وقت الفجر الساعة الأربعة، ولكنه في وقت غير الخسوف يكون في الساعة الخامسة، وهذا لا قائل به، هو الفجر واحد كما يلزم أن يكون الفجر في الليلة الواحدة متحققا على تقدير تحقق الخسوف فيها وغير متحقق على تقدير عدمه وهو بعيد جدا. وبهذا يتضح أن ما اختاره المحقق الهمداني وبعض الأعلام المتأخرين من اختلاف الفجر اختلاف كون الليلة مقمرة، فإذا كانت الليلة مقمرة فلا يكفي التقدير التبين التقديري مع القمر، أو لا موضع تأمل. وإذا قيل إذن كيف يحكم الفقهاء في باب تنجس الماء الكثير بالتغير بكون المدار على التغير الفعلي لا التغير التقديري؟ بحيث شنو؟ بحيث أنا حسيت مثلا وقعت قطرة دم ولكن هذه قطرة الدم لم ترى، فجبت مجهر وبالمجهر شفت أكو فيه كريات للدم وحكم على ذلك، فأقول بأن الماء صحيح لم يتغير فعلا، ولكن بأن المراد من التغير في النجاسة هو التغير التقديري وليس الفعلي. يا بشلون لا يقول راح أجيب مجهر أشوف بالمجهر وحلل الماء وكذا فإذا طلع نجس أقول أتركه. فإذا قلنا هيك إشكال بأنه في النجاسة بأن المراد من التغير هو التغير الفعلي لا التغير التقديري، فلماذا لا يكون في الفجر أيضا التغير هو التغير الفعلي لا التقديري؟ المصنف قال احنا وياكم، لأنه ظاهر كل عنوان من العناوين هو اعتبار بنحو الفعلية، ولكن إذا دل الدليل أو دلت القرائن على خلاف ذلك فيصرف ننصرف من الظاهر إلى ما دلت عليه القرينة، وفي المقام توجد قرينة على ذلك بأن المراد من التبين ليس التبين الفعلي وإنما التبين التقديري. راح تقول لي ما هي القرينة على ذلك؟ أقول لك القرينة على ذلك بأن التبين المأخوذ في الآية إنما مأخوذ على نحو طريقية، فإذا توصلنا بأن التبين مأخوذ على نحو طريقية فمعنى ذلك أنه توجد قرينة على أن المراد من التبين ليس التبين الفعلي، وإن كان ظاهر الآية المباركة المراد من التبين هو التبين الفعلي، ولكن ببركة وجود القرينة رفعنا اليد عن الظاهر وتمسكنا بأن المراد من التقدير عفوا التبين هو التبين التقديري وليس الفعلي. كان الجواب أن ظاهر كل عنوان اعتباره بنحو الفعلية إلا إذا دلت القرائن على الخلاف وهي ثابتة كما أشرنا. الرابع يأتي الحديث عنه إن شاء الله. Thank you.